الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن
حي على الصلاة
لا حول
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء الثالث عشر، وما زلنا مع خطبة الوداع، هذه الخطبة الجامعة التي جمع فيها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أصول الإسلام، وحذر تحذيرا شديدا من الجاهلية وأعمالها، وبين الحقوق وحد الحدود صلوات ربي وتسليماته عليه. فيما مضى من لقاءات ذكرنا عدة فقرات من هذه الخطبة المباركة، ذكرنا حرمة الدماء والأموال والأعراض، ذكرنا الحث على العمل وحفظ الأمانات، ذكرنا حرمة دماء الجاهلية، وفي هذا اللقاء مع حرمة الربا، ربا الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وربا الجاهلية موضوع، لماذا نسبه النبي إلى الجاهلية مع أن الربا حرام أيضا في الإسلام؟ فهو حرام في الجاهلية وحرام في الإسلام، فلماذا نسب إلى الجاهلية؟ لأن الجاهلية كانت تحله لنفسها، أهل الجاهلية كانوا يحلون الربا لأنفسهم، فجاء الإسلام فحرمه فينسب إليهم. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آية محكمة في كتاب الله، فيها بيان حرمة الربا، فيها بيان العدل في المعاملات المالية حرصا على الأفراد والجماعات، وحرصا على المجتمعات من محق البركات. لذا نسب الربا إلى الجاهلية، لأن الجاهلية أحلت الربا لأنفسها، كما هو الحال في واقعنا الذي نعيش. عادت رواسب الجاهلية في كثير من المعاملات. ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الربا كسب خبيث محرم مشؤوم، كسب خبيث محرم مشؤوم، يمحق البركة ويؤدي إلى الانتكاس والضرر في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة، والواقع خير شاهد. فما تعامل أحد قط بالربا ولو قل إلا ومحقت البركة، ذهبت البركة من ماله، وذهبت البركة من أهله، وذهبت البركة من ولده، وانتكس دنيا ودين والعياذ بالله رب العالمين، ولا ولم تكن له قائمة أبدا في الحياة الدنيا، بل تكتنفه الديون ويحمل بالأعباء والابتلاءات والعقوبات ولن ينجو منها أبدا. لماذا؟ لأنه حرب لله. وهل يقوى أحد على محاربة الله؟ قال تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، حرب مع الملك، مع مالك الملك والملكوت جل جلاله، ولن يفلح من دخلها من المخلوقين أبدا. يشترك في الإثم كل من أعان عليها، فالآخذ والمعطي والشاهد والكاتب والمحب لها والمعين عليها والداعي لها والمبيح لها، الجميع يدخلون في الحرب مع الله الواحد جل جلاله. فلا خير فيهم البتة. لماذا؟ لأن الربا أكل لأموال الناس بالباطل، وقد حرم الله ذلك. وأمر بالتعاون على البر والتقوى، وحذر من التعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بل الأعجب من ذلك، ترى أناسا يجلبون العقوبة للنفس بلا فائدة، لا في دين ولا في دنيا. هذا المسكين الذي لن يتعامل بالربا ولم يأكله، ولكن يدل الغير على أكله، يا فلان سمعت ان في فتوى انك تشتري بيد الربا، روح اشتري. لا اشترى هو ولا استفاد، ولكن اصبح مراب بدعوته للربا. سبحان الله، اناس من خبث طواياهم يساقون الى الهلاك سوقا بلا فائدة، لا في دين ولا في دنيا. مجرد ان انت تدل فقط او تدعو فقط للربا، انت مراب وانت شريك في الاثم، والعياذ بالله رب العالمين. اللي يهون على الناس، سيبك يا عم الشيخ ده متشدد، ما المجمع الاوروبي اجاز انك تشتري بيت بالربا، لا حول ولا قوة الا بالله. اتهم الشيخ بلا بينة وبلا دليل، والشيخ ما قال الا قال الله قال الرسول، ثم لجأ إلى مجمع يتهاون في الفتوى لمصلحة وأعراض وأغراض معلومة للجميع، وأخذ في فتوى مضلة خالفت النصوص الشرعية وخالفت ما عليه العلماء سلفا وخالفا. وجاء المسكين هذا المتلاعب بالأحكام وزين الباطل للناس، فأوقعهم في الشرور وأوقعهم في الهلاك، وهلك معهم وهو لا يدري، وهلك معهم وهو لا يدري. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آيات محكمات من رب البريات، يبين أن التعاون لا يكون إلا على البر والتقوى، يكون على المباح الحلال الطيب، لا الشبهة لا الحرام. هكذا هو الإسلام، ما أجمله ما أطيبه، دين يحفظ أتباعه من كل ضرر من كل هلكة. انظر إلى جمالية الإسلام، كيف دعا للفضائل وكيف حذر من الرذائل. ففيما هذا المقام العجيب، يدعو الإسلام إلى قاعدة تسمى الوقاية خير من العلاج، وهو يدعوك بداية للبعد عن أي إغراء، لا عن المعصية في حد ذاتها، لكن عن مقدماته فلا تقترب. مجرد المقدمات محرمة لسلامتك أنت، لسعادتك أنت، لخيرك أنت، فالدنيا أيام وسوف تموت، وتترك الدنيا بما فيها خلفك، ويتمتع بها غيرك، وتحاسب أنت عليها. فلماذا تحمل نفسك ما لا طاقة لها من أكل الحرام والإفساد في أرض الله والتعامل بالربا؟ وغدا يأتيك الموت وتلقى الملك جل جلاله، وتترك ما خلفت وراء ظهرك ربما تمتع به من لم يتعب في جمعه، وتحاسب أنت عليه، تحاسب أنت عليه أمام ربك جل جلاله. فأعد للسؤال جوابا، وأعد للجواب صوابا، فلن تنفعك الأعذار بعد البيان، ولن ينفعك الجهل بعد العلم. لن ينفعك جهل من كسبك أنت، العلم موفور وأخذت بقاذورات المفتين من طلاب الدنيا لعرض أو لغرض، الذين حرموا ما حل الله وأحلوا ما حرم الله. فانظر إلى جمال الإسلام، يحميك من الإغراء ومن المقدمات. الوقاية خير من العلاج. اقرأ القرآن، قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما قال ولا تأكلا، قال ولا تقربا، ولابد أن تتدبر وأن تقرأ القرآن. المحرم هو الأكل، فلماذا قال ولا تقربا؟ لماذا لم يقل ولا تأكلا من هذه الشجرة؟ ما المحرم هو الأكل، لأنه إن قال ولا تأكلا إذن الجلوس تحتها مباح، فإن جلس آدم وحواء تحتها ونظر إلى ثمارها ربما تحركت شهوة فأكلوا منها وخالفوا الأمر، فقال لهم من البداية الاقتراب حرام، وقاية خير من العلاج. نقيكم أولا، فأي مقدمة للمعصية محرمة في الإسلام؟ أي مقدمة، أي وسيلة، لأن الوسائل لا حكم المقاصد، لابد أن نعي هذا جيدا. أيضا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما قال فلا تشربوه، قال فاجتنبوه، والاجتناب أعلى درجة في التحريم، بيقول لك القرب من الخمر حرام. فيأتي بعض السفهاء يقول لك الخمر مش حرام، ده السكر هو اللي حرام، لأنه ما قالش الخمر حرام، قال فاجتنبوه. عجيب، لا فهم للغة العرب ولا فهم لقواعد وأصول الأحكام، ويتكلمون باسم الإسلام. وهؤلاء كثر للأسف، نسأل الله السلام، أراحنا الله منهم ومن شرورهم. يا جهول، قال الله تعالى فاجتنبوه، يقول لك القرب حرام، لا يجوز لك الاقتراب، تقول الشرب حلال، فماذا أنت قائل في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور؟ ما قال الأوثان حرام، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والأوثان جمع وثن، والوثن يعني الصنم، يبقى على قول هذا الموتور السفيه إذن كمان الأصنام مش حرام. إنه قال فاجتنبوه ما قالش حرام، أنا عايز كلمة حرام، لأنه لا علم له لا باللغة ولا بمدلولات اللغة ولا فهم اللغة، والهدف إضلال العباد. قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، كذلك قول الزور فاجتنبوه مش حرام على قول هذا الموتور السفيه، فأين هو من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل عن الكبائر؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال الراوي فما زال يكررها حتى كنا ليته سكت، أشفق على النبي من شدة غضبه لهذا الباب الخطير، وهو قول الزور أي الكذب، وما قال إلا فاجتنبوه. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فلفظة اجتنبوا في لغة العرب يعني ابتعدوا، باختصار بساط سهلة اهي، ابتعد، بيقول لك الخمر ابعد عنها، يبقى البعد ايه؟ حرام القرب، صح. طب اذا كان القرب منها حرام يبقى شربها حلال، من يقول بهذا الا سفيه؟ لذلك لعن النبي في الخمر عشرا، منها عاصرها ومعتصرها، بائعها، شاريها، حاملها، المحمولة إليه، من جلس على مائدتها، ومن أعد العنب لصنعها، اللي بيزرع، الفلاح اللي بيزرع العنب عشان يوديه للخمارة يتعصر خمر، ده بيزرع طيب وبيزرع عنب، لكن ملعون، لأن زراعته من أجل ماذا؟ من أجل الخمر. انظروا إلى جمالية الدين وكيف يحفظ أتباعه من الإغراء لا من المعصية. كذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قالش الزنا حرام، قال ولا تقربوا الزنا، يعني اي قرب من الزنا حرام. يبقى الزنا شكله ايه؟ الزنا حلال؟ اذا كان بيقول لك القرب حرام، يعني ايه القرب؟ يعني تسلم بيديك على المرأة التي لا تحل لك وتفعص وتقول لي انما الاعمال بالنيات بئس العبد انت. اذا انت تتهم رسول الله في نيته عليه الصلاة وأزكى التسليم، انت افضل من النبي في النية، وهذا كفر ان اعتقدت ذلك، لان النبي قال اني لا اصافح النساء، وهل هناك احد اكمل في النية من رسول الله وخاتم رسل الله؟ ومع هذا كان لا يصافح النساء. فدي مقدمة من مقدمات الزنا، حرارة يدها، حرارة يدها تشعل فيك الغريزة الباطلة وأنت لا تدري، تمرضك وتذبح قلبك وأنت لا تدري، تشغلك. إيه كمان؟ النظرة المحرمة للمرأة التي لا تحل مقدمة من مقدمات الزنا. لذا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الخلوة بالمرأة التي لا تحل لك حرام، لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. وعندما سئل النبي عن الحمو عندما نهى الرجال عن الدخول على النساء، قالت السائلة أرأيت الحمو يا رسول الله؟ يعني أخو الزوج، زوجي مش موجود في البيت، أخوه جه زائر، بفتح له واعمل له الغدا واعمل له الشاي، اخوه. ارايت الحمو؟ قال الحمو الموت، لا يجوز البتة ان يدخل بيت اخيه في عدم وجود اخيه، ام عدم وجود محرم من ابناء اخيه. لما تساهل الناس في هذه الابواب كم من أبيات لم بيوت لم تستقر. وسمعنا عن زنا المحارم، يا رب سلم سلم. سمعنا عن أب مع ابنته في دول الإسلام، سمعنا عن أخ مع أخته، سمعنا مع أخ الزوج مع زوجة أخيه. ماذا ننتظر يا قوم؟ ماذا ننتظر من بلايا وعقوبات؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فالإسلام جميل، يريد من أتباعه أن يتحلوا بالجمال، فأي مقدمة للزنا محرمة؟ ده منهج. فلما الإسلام يحرم ويحذر وينهى، اعلم أن الخير في الاجتناب وأن كمال الشر في عدم الاستجابة. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. فالإسلام يقول نصا وأحل الله البيع وحرم الربا. حتى كلمة حرم لم تعجبهم، لم تعجبهم في تحريم الربا، فبدأوا يستخدمون أسماء لتغيير حق مضمون الربا. ده استثمار، دي فوائد استثمارية في البنوك. البنك استثمار، البنك المرابي كبير، وسيط ربوي، ليس بمستثمر، بل يأخذ منك المال كوديعة، يعطيك 7% أو 5 على حسب الاتفاق، يعطي مالك للمستثمر الذي جاء يأخذ القروض بفائدة 24% أو 25%، هو وسيط فقط. وهذا المستثمر كيف يستثمر مالك؟ في الحرام في الغالب، في صفقات مشبوهة، وبعضهم يسرق الأموال ويسافر ويخرب البلد ويضيع الاقتصاد، وبعضهم يعمل أفلام إباحية بأموال المسلمين الموجودة في البنوك، وبعضهم يفعل إعلانات مدمرة ومخربة، وبعضهم يستورد الخمور، وبعضهم يستورد المخدرات بأموال المسلمين. ويقول لك استثمار، استثمار البنوك، استثمار، استثمار محرم، عشان يحلون الحرام. يا رب سلم. وطبعا مع كل فتوى هذا وبالله التوفيق، وأين الشيك؟ أين الشيك؟ أين الأموال مقابل هذه الفتاوى؟ أين القصور وأين السيارات الفاخرة؟ وأين وأين؟ أين الجاه وأين المناصب؟ يا رب سلم سلم. فكل من شارك في العملية الربوية ملعون، كل من أعان على الربا ملعون، حتى المجتمع الذي له قدرة على تغيير المنكر في هذا الباب الخطير ولم يغير ملعون، مبتلى بالعقوبات والبلايا والرزايا والفتن المضلة. وانظروا إلى حال بلاد الإسلام اليوم لتعرفوا ما السبب. قال تعالى مبينا السبب: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهل نرجع؟ هو ده السؤال. هل نتوب؟ هل نرجع؟ هل نندم؟ هل نستغفر؟ هل نبتعد؟ هذا هو السؤال. الربا يا إخوة شر كله، هلاك كله، دمار كله، ولا خير فيه البتة، سواء كان ربا الفضل بالزيادة على رأس المال قرض أو دين، أو كان ربا نسيئة مقابل للآجل يقرض الإنسان قرضا كما كان ربا الجاهلية يعطيه القرض لأجل، فإذا حل الأجل يقول توفي أم ترابي، أنت مخير الآن ترجع المال ولا ترابي. يقول أرابي، لو مدي له 1000 يقول له خلاص يبقوا 2000 ويدي له أجلا آخر، خلص الأجل توفي أم ترابي أرابي، يبقوا 4000 وهكذا. اسمه ربا النسيئة، يعني الزيادة مقابل الأجل مقابل الوقت. والآخر اسمه ربا الفضل، الزيادة على رأس المال قرض أو دي، وده اللي بيفعله البنوك والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلامة من الربا وشره، اللهم أمين. حرب معلنة على الله رب العالمين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لذلك بدأ النبي بنفسه قال: وإن أول ربا أضع ربانا، من ربانا ربا العباس. العباس في الجاهلية قبل تحريم الربا في الإسلام كانت له معاملات ربوية بهذا الذي كان سائدا في المجتمع، ربا الفضل أو ربا النسيء. طبعا جاء الإسلام فحرم، فالكل امتنع، لكن لسه في أموال قديمة، ديون بتسدد من قديم، فجاء الإسلام ليبطلها. حتى ربا العباس لو ليك أموال لسه بتدفع لهذا الربا المحرم خلاص ممنوع، هدر باطلة، تأخذ رأس مالك فقط ولا زيادة، ترد الزيادة لأصحابها. الله أكبر. يبدأ النبي بنفسه لأنه الأسوة ولأنه القدوة، يبدأ بربا عمه عشان الناس تتأسى وتقتدي. إخوة الإيمان والإسلام، للربا مخاطر جمة عظيمة لابد فيها من بيان وتفصيل حتى نكون على بينة من أمرنا. إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء سنقف مع أضرار وأخطار الربا على الفرد والمجتمع والجماعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Genauso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Pilgerfahrt vollzogen. Und wir sind gerade mit dem Teil der Abschiedspredigt im Vortrag Nummer 13. Nachdem wir die Einleitung der Abschiedspredigt in den letzten Vorträgen bereits erklärt haben und hinter uns haben, werden wir heute inshallah ta'ala den nächsten Satz erklären, nämlich, dass er über Arriba in der Zeit der Unwissenheit gesprochen hat. Arriba in der Zeit der Unwissenheit hat er es verboten. Er hat es extra so erwähnt: Riba in der Zeit der Unwissenheit, aus dem Grund, weil in der Zeit der Unwissenheit hat man die Riba erlaubt. Im Islam ist es verboten. Deshalb bezieht er sich vor allem hier auf der Riba in der Zeit der Unwissenheit. Die Riba in der Zeit der Unwissenheit ist aktuell verboten und alles, was mit der Riba zu tun hat, ist Unheil. Unheil für jeden Menschen. Und Allah Azza wa Jal hat im Heiligen Koran eine Ayah
reingeschrieben, an Ayah gesagt, in den Koran, die Riba klipp und klar verbietet. Und diese Ayah hat nur eine einzige Bedeutung, nämlich, wo er sagt, subhanahu wa ta'ala, Allah hat das Verkaufen erlaubt, aber Riba verboten. Und solche Ayah, die den Namen haben, Muhkama, heißt einfach nur, ist eine Ayah, die klipp und klar, ein klarer Auszug, und da gibt es keine andere Bedeutungen oder Analysen. Riba ist hier verboten. Und derjenige, der mit der Riba arbeitet oder mit der Riba begeht, diese Person hat einen großen Schaden, sowohl in der Dunya als auch in der Akhira. Und mit der Riba wird auch der Segen erloschen. Der Segen wird überall in deinem Leben erloschen, sowohl in deinem Geld als auch in deiner Familie, in deiner Ehefrau und deinem Kind. Und abgesehen davon werden die Menschen abgestumpft. Die Menschen werden im Leben abgestumpft. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran ebenfalls, dass derjenige, der Riba betreibt oder mit Riba arbeitet oder mit Riba Handel treibt, dieserjenige ist aktuell oder ist eine Kriegserklärung oder erklärt Allah Azza wa Jal und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Krieg direkt. Und das Problem auch noch ist, nicht nur derjenige, der mit Riba arbeitet, erklärt Allah Azza wa Jal den Krieg, sondern auch diejenigen, die zu Riba aufrufen. Und das ist traurig aus dem Grund, weil derjenige, der hat von dieser Riba an sich gar nichts. Weder leitet er sich Geld aus, noch kauft er sich ein Haus oder ein Auto. Nein, er sagt nur, ey, Riba ist doch kein Problem, mach doch. Das machen doch alle. Das machen doch alle. Oder manche sagen, der Scheich da hinten in Sulzbach, der ist doch extremistisch. Es gibt doch andere Schujuch, die erlauben das. Mach dir nichts draus. Und diese Person, weder hat er einen Nutzen, aber dafür wird er ja im Qiyamah die gleiche Strafe kriegen und ebenfalls in seinem diesseitigen Leben auch diesen Erloschen der Baraka und weitere Probleme oder Unheil, die von der Riba mitkommen. Und abgesehen davon sagt Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran eine klare Aussage dafür, wo er sagt, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Verhelft euch zur Güte, verhelft euch zur Gottesfürcht. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Und verhelft euch nicht für Schandtaten und Sündhaftem. Verhelft euch nicht. Und derjenige, der zur Riba aufruft, ist automatisch einer dieser Ayah, wo man sagt, verhelft euch nicht zur Riba oder verhelft euch nicht zu sündhaftem Begehen. Und er tut es. Und daraufhin sagt er, Wattaqullah, fürcht Allah, inna Allah, shadidul iqab, Allah Azza wa Jal ist hart im Strafen. Und da müssen wir uns darauf vorbereiten, eine Antwort zu finden, Yawmul Qiyamah, wenn wir gefragt werden, wie wir mit unserem Geld hier gehandelt haben. Und im Islam ist immer so, man sagt ja auch Al-Wiqaya. Al-Wiqaya ist die Prävention. Khayrun min al-ilaj ist besser als den Unheil selber wegzubringen. Das heißt, oder zu heilen. Al-Wiqaya ist eine Prophylaxe. Das heißt, Allah Azza wa Jal sagt zu Adam und Hawa, alayhimus salam, er sagt, la taqrabu, kommt nicht diesem Baum näher. Normalerweise, was ist verboten? Sich dem Baum näher kommen oder von der Frucht zu essen. Der Verbot gilt eigentlich, die Frucht zu essen. Aber er sagte, kommt dem Baum gar nicht näher. Aus dem Grund, wenn wir dem Baum näher kommen sollten, weil unterm Baum zu sitzen, ist ja erlaubt, sozusagen. Die sitzen unterm Baum, gucken die Frucht an und dann kommen die ganzen Gelüste und daraufhin könnte man ganz leicht in die Sünde reinfallen. Und deshalb sagen wir, die Prophylaxe, die Prävention im Islam ist eigentlich in sehr vielen Verboten auch enthalten. Ebenfalls sagt Allah Azza wa Jal, Verstenibu ist ebenfalls, kommt erst gar nichts danach. Also kommt diese Sache, die verboten ist, wie zum Beispiel Alkohol zum Beispiel, kommt erst gar nicht da in der Nähe. Das heißt, an sich ist die Sünde, weil man Alkohol getrunken hat. Aber in diesem Fall sagt er, kommt diese Sünde erst gar nicht nach. Und manche Gelehrten oder manche Shuyuch oder manche Personen, die er zu Unheil stiften, die sagen, das ist doch nicht haram. Allah Azza wa Jalla sagt, verstenibu. Er sagt nicht, es ist verboten. Dabei ist verstenibu, also kommt der Sache gar nicht näher, viel, viel schlimmer oder ein größeres Verbot oder ein stärkeres Verbot, als zu sagen, es ist euch verboten, dies zu tun. Verstenibu zum Beispiel, alle, die dazu beigetragen haben, dass diese Flasche Alkohol produziert wird, sind in dieser Ayah beinhaltet. Sowohl derjenige, der zum Beispiel die ganzen Trauben pflanzt. Er traubt die Pflanzen, aber die Absicht ist, ich verkaufe sie der Firma, keine Ahnung wem, und die machen daraus Alkohol. Diese Person, obwohl er nur ein Bauer ist und die Trauben pflanzt, ist trotzdem einer, der hier verflucht wird. In einer Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derjenige, der Trauben pflanzt und auch derjenige, der die Kasten Alkohol trägt zum Beispiel, oder auch derjenige, der an einem Tisch sitzt zum Beispiel. Deine Freund trinkt Alkohol, einer vor dir, einer links, rechts, du sitzt auch am Tisch, ist ebenfalls verboten, sich dort hinzusetzen aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jalla sagt und kommt diese Sache erst gar nicht näher. Genauso was Zina anbetrifft, wo er sagt, subhanahu wa ta'ala, wa la taqrabu zina, kommt der Zina erst gar nicht nahe. Das heißt, alle Al-Muqaddimat, das sind alle Anleitungen, alle Wege, alle Mittel, die zur Sünde führen sollten, sind verboten. Dazu gehören ebenfalls, dass du mit einer Frau allein in einem Raum bist. Dann ist der Teufel stets der Dritte. Darfst du nicht. Dass du einer Frau die Hand gibst und Hallo sagst, darfst du nicht. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich gebe den Frauen nicht die Hand. Und wenn du sagst, ah, ist doch egal, ist doch, ich meine, die Absicht zählt ja. Ich will mit der Frau nichts anfangen, ich kann nur die Hand geben, ist kein Problem. Nein, wenn du sagen würdest, mit der Überzeugung, dass du besser wärst als der Prophet, weil der Prophet vielleicht mit der Absicht eher nicht so weit entwickelt ist wie du, das könnte ganz leicht zum Kuffer kommen. Das heißt, wenn der Prophet sagt, und er ist eines der gottesfürchtigsten Personen überhaupt, der sagt, ich gebe den Frauen keine Hand, dann ist genauso verboten, für dich ebenfalls der Frau die Hand zu geben, und das kannst du nicht irgendwie erlauben, indem du sagst, die Absicht zählt hier. Abgesehen davon, das Sehen, die Blicke anderen Frauen mit Blicken quasi scannen, ist ebenfalls verboten. Oder wenn eine Frau, ihr Ehemann, ist nicht zu Hause und der Bruder kommt rein, der Bruder des Ehemanns, ja, der Bruder ist drin, ich muss ihm ja, ich meine, wir kennen uns ja. Wir kennen uns von klein, wir sind noch wie Brüder. Ist doch kein Problem, der kann reinkommen, Tee trinken, die bringen Kuchen, ist doch ganz normal. Genau, das ist der Grund, warum wir aktuell in unseren arabischen Ländern hören von Zina zwischen dem Bruder der Ehefrau des anderen Bruders oder Zina zwischen Vater und Tochter oder Zina zwischen Bruder und Schwester. Aus dem Grund, weil wir die Überlieferung des Propheten erstmal vielleicht gar nicht kennen und derjenige, der sie kennt, gar nicht ernst nimmt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er gefragt worden ist über genau diesen Fall hier, er sagte, Alhamul Maut, es ist der Tod, mach das nicht, es ist verboten, dass die Ehefrau den Bruder des Ehemanns zu Hause reinlässt, wenn der Ehemann nicht zu Hause ist. Und darauf müssen wir alle achten. Und daraufhin, wie wir im letzten Vortrag bereits erwähnt haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Vorbild der Menschheit hat er mit sich selbst angefangen und sagte, ich fange an mit dem Geld von Ibn Abbas, Ibn Abd al-Muttalib, radiallahu anh, eins von seinem Familienbande. Er war jemand, der auch in der Zeit der Unwissenheit mit Riba gearbeitet hat und all sein Geld, was nicht da sein Vermögen beinhaltet, was er wirklich gegeben hat, bekommt er zurück, aber alles, was darüber hinausgeht, ist dann verboten für ihn. Das sollte zurückkehren zu den Leuten, die eigentlich mit Riba gearbeitet haben. Das heißt, wenn er zum Beispiel jemanden 1000 Euro ausgeliehen hat, in 3 Monaten zurückgeben. Nach 3 Monaten kannst du zurückgeben, nein, ich brauche mehr Zeit, gut, dann sind es 2000 Euro. Nach 3 Monaten wieder kannst du zurückgeben, nein, ich brauche mehr Zeit, dann sind es 4000 Euro. Diese Abstufungen von dem Geld, was er zahlen muss, weil er nicht zahlen kann, gehört alles zu Riba und die sind dann in seiner Zeit verboten. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سلوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا اللهم تب علينا حتى نتوب اللهم تب علينا حتى نتوب اللهم تب علينا حتى نتوب ألف بين قلوبنا أصلح ذات بين اللهم أصلح ذات بيننا وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون الحق فيتبعون أحسنه، اللهم ارزقنا الإيمان والتقى والغنى والعفاف يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أطعم جائعهم يا كريم، واكس عاريهم يا رحيم، اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريضهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم، اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، وأطعم جائعهم، اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا دينا إلا قضيته، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، أحسن خاتمتنا أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.